الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه دخل دار الحكم ابن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال يعني أنس رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تصبر البهائم. قال: متفق عليهما، يعني على حديث ابن عمر وحديث أنس. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم. ثم قال ابن عمر: فيها نماء الخلق. قال: رواه الإمام أحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن التحريش بين البهائم. قال: رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي لفظ: مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. قال: رواه أبو داود. إيش عندك في النسخة بزيادة ونهى؟ أو قال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البعيرة وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ ونهى عن ذلك. قال: رواه أبو داود. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جائرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين. قال رواه الإمام مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والآداب المتعلقة بالمعاملة والتعامل مع الحيوانات من حيث الرمي ومن حيث السبق، ونبه هنا إلى أدب من هذه الآداب، وهي ألا تتخذ البهائم أهدافا يرمى إليها، خصوصا إذا كانت حية، لما فيها من التعذيب. وهكذا جاء النهي عن خصي البهائم، يعني خصي الذكور منها، إلا إذا كان لذلك فائدة وحاجة، حيث يستثنى من هذا ما يفعل في بعض بهيمة الأنعام من أجل تسمينها، فإن هذا يعني أمر مستثنى بما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء إنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، أقرنين، أملحين، خصيين. وهذا الفعل والإقرار منه مشعر بإباحة هذا الأمر في بهيمة الأنعام، لكن يبقى النهي في سائر البهائم، خاصة التي لا تؤكل، وخاصة التي تكون فحولا لإناثها، لأن الغرض من ذلك هو نماؤها وزيادتها. لكن قد يعني يرد في هذا الحيوانات التي تكون مصدر أذى وضرر وأبيح قتلها، فإنه إن أبيح قتلها فإباحة خصيها يعني فيه سعة، لأنه أسلوب من أساليب القتل. قال: وكذلك مما جاء النهي عنه التحريش، والمراد بالتحريش يعني إثارة الحيوانات بعضها على بعض، حيث وجد في بعض المجتمعات لعب ولهو، ويعد نوعا من أنواع اللهو تحريش الحيوانات بعضها على بعض، كتحريش الديوك أو الكلاب أو غيرها من الحيوانات، وكل هذا منهي عنه ومحرم لما فيه من إلحاق الأذى بالحيوان، ولا فائدة فيه للإنسان، يعني لا فائدة في هذا الفعل يجني من ورائها الإنسان، وإنما هو أذى يلحق الحيوان، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم في وسم الحيوان، والوسم معناه وضع علامة على الحيوان، وكان الناس يسمون الحيوانات من خلال كيها، تكوى في مواضع من جسمها وعلى أشكال محددة، لتتميز حيوانات كل شخص عن غيره فلا تختلط. ولما كان الوسم حاجة يحتاج إليها أصحاب الحيوانات، رخص في ذلك، لكن بقدر الحاجة، وعلى من أراد أن يسهم أن يتجنب المواضع التي قد تؤثر على الحيوان، فإنه لو وسم في وجهه ربما أدى إلى إتلاف بعض حواسه كحاسة العين أو حاسة الشم، أو ربما أدى إلى تشويه شكل الحيوان. وحيث إن وجه كل مخلوق هو أفضل وأكمل جزء منه، لذلك نهي عن أن يوسم في الوجه. وإن كان الوسم مرخصا فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشعر هديه، والإشعار نوع من الوسم، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسم الحيوان في وجهه. وإن كان لا بد فليتجنب الوجه وليسمه، يعني في مؤخرة الوجه، مثل الوسم في الأذن أو الوسم في الرقبة. وقد رأينا هنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسم في الجاعرتين، يعني في مؤخرة الجسد، في آخر الجسم عند العظمتين الناتئتين عند دبر الناقة ودبر الحيوان. هذه مواطن أذن بأن توسم لحاجة الوسم. وسيمر بنا أن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح وسموا حيوانات وبهيمة الجزية، يعني التي كانوا يأخذونها من الكفار، وكذلك حيوانات الزكاة، يميزون بينها من أجل أن تصرف كل نوع في مصارفه. وكانوا يكتبون على بهائم الجزية جزية، أو يكتبون عليها صغار، ويكتبون على بهيمة الحيوان، بهيمة الأنعام الخاصة بالزكاة، يكتبون عليها زكاة، أو يضعون عليها رمزا. ونحن في هذه الأزمان من فضل الله على الناس أنهم ما احتاجوا إلى استخدام هذه الرخصة، حيث أمكن وسم الحيوان بوضع العلامات والألوان، وضع الألوان والعلامات المأخوذة من هذه المواد، مواد التلوين، والاستغناء بها عن الكي بالنار، لأنها تحقق الغرض، وفيها أيضا رفع الأذى عن الحيوان. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عددا من الأحاديث، 7 أحاديث، بعضها خاص باتخاذ الروح غرضا. ومعنى اتخاذ الروح غرضا أي نأتي بالبهيمة الحية ونجعلها هدفا للرمي، يقيمها الناس ثم يرمونها من قريب أو من بعيد بغرض إصابة الحيوان أو إصابة جزء دقيق منه، حيث يتعلم الناس الرمية، وحيث يتعلم الناس إصابة الهدف. ولما كان الحيوان ذا روح وهو يتألم لهذا الصنيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الناس الحيوان هدفا يرمونه من أجل التسلية والعبث واللعب أو التدريب، وإن كان لا بد فليتخذ شيء لا غرض فيه، لا حياة فيه، لا روح فيه، كأن تتخذ الأشياء الصلبة أو الأشياء المنسوجة أو الأشياء المبنية أو الجلود. أما أن يتخذ الإنسان غرضا فقد جاء النهي فيه بصدده. ومما يمكن أن يلحق بذلك ما يعد نوعا من أنواع الرياضة في هذه الأزمان بما يسمى بمصارعة الثيران. مصارعة الثيران حيث يتصارع الرجل مع الثور ويتقاتلان، وربما قتل الرجل الثور أو قتل الثور الرجل، فهذا يدخل فيها إطار هذا النهي، لأن فيه قتل للحيوان وجعله غرضا ورميه وضربه بالرمح أو قتله بالسكين ونحو ذلك. لهذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: باب النهي عن صبر الحيوان. ومعنى صبره يعني حبسه بقصد جعله هدفا يسدد إليه السهام أو تسدد إليه الرميات. عن صبر البهائم وإخصائها، يعني جاء النهي عن إخصائها أي سل بيضها الذي هو مصدر تكوين الماء الدافق فيها ومصدر توفير مواد الذكورة في الحيوان، وإنما يفعل ذلك بهدف منعها من الإنجاب أو منعها من كونها فحلا أو كونها فحولا. وهذا فيه أذى يلحق بالحيوان، لكن إن كان فيه مصلحة للإنسان كما يفعل في البهائم بهيمة الأنعام التي تؤكل، حيث يهدف من ذلك أن تكون سمينة مملوءة لحما وشحما، أو إن خصائها يؤدي إلى طيب لحمها، فإن هذا ما دام الغرض منه مصلحة الإنسان فهو جائز بمثابة ذبحها وأكلها. أما إذا كان الغرض منه مجرد الأذى خصوصا في الحيوانات التي لا تؤكل في هذا إلحاق ضرر بها. وأما التحريش بينها إنما يستهدف الناس هذا الفعل من أجل التسلية ومن أجل العبث واللعب، فهذا محرم. وقد عرفنا ما جاء في الوسم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي إن هذا الفعل يعد من الكبائر، يعد من الذنوب الكبائر، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، معناه الطرد من رحمة الله. وكل ذنب يتوعد الله فاعله باللعن فهو من الكبائر، فدل هذا الحديث على أن اتخاذ شيئا فيه الروح غرضا من الكبائر، يقتضي أن يلعن صاحبه، فهذا دليل على تحريم هذا الفعل. وقوله غرضا يعني هدفا. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه دخل دار الحكم ابن أيوب وهو أحد وجهاء التابعين في أيام دولة بني أمية، قال فإذا قوم قد نصبوا دجاجة، والدجاجة حيوان فيه روح، والدجاجة طائر يعني هي من الطير لأنها تستخدم جناحيها في الطيران، وإن لم يكن ذلك يعني في كثير أوقاتها. والدجاجة كما يقول علماء العربية مثلثة، ومعنى مثلثة يعني ما تذكرون ايش معنى مثلثة؟ ها؟ يعني ان الدال عليه تقبل الحركات الثلاث، تقول دجاجة بفتح الدال، وتقول دجاجة بضم الدال، وتقول دجاجة بكسر الدال، يعني ان اي تشكيل للكلمة خاصة حرف الدال هو مقبول، دجاجة ودجاجة ودجاجة. وان هذا اللفظ يطلق على الذكر والانثى يقال دجاج، لكن قد يفرق بين الذكر والأنثى، الذكر يسمى بالديك والأنثى يطلق عليها هذا اللفظ. قال دجاجة فرآهم أو فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، أي يجعلونها غرضا يرمونها بالسهام، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر يعني أن تحبس البهائم لتكون هدفا، أن تصبر البهائم. وسميت الدجاجة بهيمة لأنها لا تنطق، وكل مخلوق لا يقوى على النطق يسمى بهيمة لما فيه من الإبهام ولما فيه بعدم القدرة على التعبير، فهذا الحديث فيه دلالة على النهي عن اتخاذ البهائم سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم ما دام فيها روحا. قال وعن أنس قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تتخذوا، وهذه صيغة نهي، شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا ترمونه. قال الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، لأن الإمام المجد بن تيمية إذا أطلق الجماعة أراد بهم أصحاب الكتب الستة وأحمد، فهذا الحديث دل على ما دل عليه الحديثان السابقان من النهي عن تحريم من النهي وتحريم اتخاذ ما فيه روح غرضا. قال وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه. الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وهذا الحديث بين لنا ما أشار إليه المؤلف قال وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، ذكر الخيل ثم عمم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل يعني عن خص ذكور الخيل، لأن الغرض منها إعطاء الفرصة لتنمية ولزيادة عدد الخيل، والخيل مرغوب في تربيتها، منصوص على أن فيها الخير كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولذلك جاء النهي عن عمل أي شيء يؤدي إلى تقليلها أو إفنائها، لأنه يزول بزوالها البركة والخير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصائها، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن ينزع عليها الحمير والبغال، يعني نهى أن يزاوج الرجل بين الخيل وبين الحمار، لأن الحمار الذي ينزع عليه الخيل يعني أن الخيل التي يعاشرها ويطعها الحمار في الغالب أنها تنتج البغلة، فنهي عن إنزائها حتى لا يؤدي ذلك إلى انقراض الخيل. فنهي عن إنزائها على الحمير، ونهي إنزاء الحمير عليها، كما نهي عن إخصائها، كل ذلك محافظة على نوعها ونسلها. نعم. ها؟ ايش؟ ايش بقى؟ ايش بقى؟ ما فهمت سؤالك. ها؟ الجناس ايش بو؟ نعم. هذا المثلث تختلف عن المثلثات. المثلثات اذا غيرت الشكل يتغير المعنى، ذاك علم آخر. لكن هنا بعض الكلمات نطقها العرب هكذا، فهي من حيث الضبط يجوز فيها التحريك، يجوز فيها الوجوه الثلاثة، لكنها لا يتغير فيها المعنى، بخلاف المثلثات. فإن المثلثات الكلمة الواحدة إذا غيرت الحرف فيها تغير المعنى، فذلك هو الذي يكون فيه جناس التحريف. أما الكلمة مثلثة اللفظ لا يجري فيها جناس. قال: ثم قال ابن عمر: فيها نماء الخلق، يعني إن في النهي عن خصي او اختصائي الحيوان فيه تنمية لها، وتنميتها مطلوبة لا سيما وان الله تعالى اثنى على الخيل وبين ان الخيل فيها لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اذا فيه مصالح متعددة، لذلك نهي عن خصيها. وهذا الحديث فيه دلالة على التحريم، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، إلا إذا كان هناك فائدة كما ذكرنا في مسألة بهيمة الأنعام من أجل يعني تصليحها لآكليها، فإن هذا يستثنى. أما ما لا يؤكل لا يجوز خصيه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن التحريش بين البهائم. ومعنى التحريش يعني إثارتها، بحيث يؤدي ذلك إلى اقتتالها، فإن اقتتالها قد يؤدي إلى تلفها أو تلف أجزاء منها مما يعود عليها بالأذى. ولما كان الأذى منهيا عنه إلحاق الأذى بالحيوان، وأنه ضرب من ضروب التعذيب، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الحيوان، وأنه لا يجوز ذلك. وإن كان الإنسان يجد فيه متعة وتسلية، لكن المتعة والتسلية لا تكون بأذى خلق الله جل وعلا. الحديث رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. هكذا جاء اللفظ مطلقا، فيشمل كل وجه، وجه الحيوان ووجه الإنسان. وقد مر بنا أحاديث خاصة في الإنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يؤدب زوجته وأن يؤدب عبده وأن يؤدب ولده، لكنه نهى أن يضرب الإنسان الوجه. نهى عن ضرب الوجه وقال اتقوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ولذلك يا لا يجوز ضرب الوجه، وإذا أراد الإنسان أن يضرب يضرب غير الوجه. وهكذا في الحيوان لا يجوز ضرب وجهها، لأن وجهها مجمع للجمال كما يذكر أهل العلم، ولأنه مجمع الحواس، فربما أدى ضربها على وجهها إفسادا وأذى الحيوان في بعض حواسه. وكذلك لما كان الوجه مجمع الجمال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الوجه، يعني وضع على العلامة المميزة له في الوجه، خاصة إذا كانت العلامة مما يتلف الوجه، مثل استخدام الكي واستخدام الميسم، فإن العرب كانت تستخدم مياسم ومواسم لها، يعني علامات لكل قبيلة تميزها عن غيرها من القبائل. الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، وجاء في لفظ مر، يعني جاء بعض الناس بحيواناتهم ومروا بها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مر عليه صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، يعني قد وضعت علامة تمييزه في وجهه، فقال لعن الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل، مما يدل على أنه محرم وأنه من الكبائر، وذلك لما فيه من تشويه خلق الله جل وعلا. لكن لو مرض الحيوان وقدر أن علاجه إنما هو بوسمه أو بكيه في وجهه، فإن فعل ذلك على سبيل الدواء العلاج فلا بأس، لكن أن يفعل ذلك على سبيل أن يكون علامة يتميز بها عن غيره، فهذا الذي جاء النهي عنه. والحديث قال رواه الإمام أحمد ومسلم، وفي لفظ مر عليه، يعني جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، ومن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم استحق الطرد من رحمة الله، لأن هذا الفعل الذي يفعله كبيرة، أو ضربها في وجهها، لأن ضرب الحيوان في وجهه مما جاء النهي عنه. قال ونهى عن ذلك، والحديث رواه أبو داود. فمجموع هذه الأحاديث دلتنا على تحريم هذه الأمور وتحريم هذه الأفعال التي نص عليها من اتخاذ الحيوان غرضا، أو من إخصاء الحيوانات لغير فائدة، أو التحريش فيما بينها، وكذلك وسمها في الوجه. نعم. ها؟ هو لم يرد فيها ما يشعر بأنها كبيرة، لكن جاء فيها ما يدل على أنها محرمة، ويكفي أن يكون الأمر محرما فيحرم على الناس فعله، ومن أصر على فعل المحرم وقع في الكبيرة. هنا جاء في كلمة الوسم هكذا جاء في غالب النسخ أنها بالسين المهملة الوسم، وتأتي تارة بالشين المعجمة الوشم، واختلف العلماء في ضبط الوسم والوشم، فبعضهم قال إن الوسم هو العلامة التي تكون باستخدام الكي في أي جسم، في أي جزء من جسم الإنسان، وخص ما يكون في الوجه بالوشم. لكن سبق مر بنا في هذا الكتاب المبارك أن الوشم يختلف عن الوسم. الوشم أيضا علامة توضع في الوجه أو في الأطراف، إلا أن وسيلة وضعها تختلف عن وسيلة الوسم. فالوسم يكون بالكي، وأما الوشم فيكون بغير ذلك. يأتي الشخص إلى طرف من أطراف الجسم كالشفتين أو في الوجه في الجبهة أو في الخدين أو في موضع العنفقة، يعني أعلى الذقن، فيأتي بمجموعة من الإبر ويخرق بها الجسم على هيئة ورسم معين، ثم يحشو محل ما تحزق وتخزق من الجلد، يحشوه إما بالكحل ليظهر الوشم باللون الأسود أو بلون أحمر أو أخضر أو أزرق، يفعله النساء يتجملن بذلك، ويفعله الرجال خاصة في أزماننا هذه إشعارا بالفتوة وبالقوة وبتميزهم بأعمال يقومون بها، فتارة يعملها على هيئة وشكل حيوان كالأسد أو الكلب أو النمر، وتارة على هيئة الزواحف كالحيات والثعابين، وتارة يفعله على هيئة الفواكه، وهكذا يتنوع الوشم. فالوشم والوسم يشتركان في كونهما علامات توضع في الجسد، لكن الوسم يكون بالكي والوشم يكون بغير الكي. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حمار، أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه، يعني قد وضع وسمه في وجهه، فأنكر ذلك، والإنكار منه صلى الله عليه وسلم يدل على عدم جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، فأنكر ذلك. قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوه في جاعرتيه. هذا الحديث يروى عن أنه من مسند العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يجعله من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، تدل على أن العباس رضي الله عنه أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان قد وسم هذا الحمار في وجهه، فلما بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم امتنع وانتهى وأقسم أن لا يفعل ذلك إلا يعني في مكان مأذون فيه. فكان إذا أراد أن يسم دوابه وسمها على جعرتيها، ومعنى على جعرتيها يعني على متونها، يعني على العظام الظاهرة البارزة في مؤخرة الحيوان، لأنها أماكن صلبة ولأنها أماكن يعني خفيفة الشعر يظهر فيها الوسم ولا يتأذى فيها الحيوان يعني بمثل ما يتأذى به لو وسم في الوجه. سؤال ما أعرف إيش الغرض منه، يقول إذا رمت أول حجارة ثم جاءتها العادة وكملت المناسك فماذا عليها، وذلك قبل 12 سنة. المرأة إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة ثم حاضت تكمل مناسكها ولا شيء عليها، تؤدي كل المناسك وإن كانت حائضا. فلو أنها على سبيل المثال طافت طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج طواف الزيارة ثم بدأت في السعي ونزل عليها الدم في السعي تكمل سعيها ثم تعود إلى منى وتقضي الأيام في منى ترمي الجمار كل يوم وتبيت في منى وتفعل ما يفعل الحجاج، فإن حان وقت السفر ولم تكن قد طهرت فإنها ترتحل ويسقط عنها طواف الوداع. لكن إذا لم تطف طواف الإفاضة تعمل أعمال الحج، ترمي الجمار، تبيت في منى، تكبر الله وتسبحه وتعظمه، وتفعل كل ما يفعل الحجاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وأنتم يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب قائلا: أما حديث ابن أنس وابن عمر الأول فقد عرفنا أنها من المتفق عليه، ولذلك لم يتكلم فيه الشوكاني، وكذلك حديث ابن عباس، وبدأ الكلام على حديث ابن عمر الثاني الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال: حديث ابن عمر الثاني رواه أحمد في إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف، هذا الذي فيه النهي عن إخصاء البهائم. وأخرج البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح، يعني عن حبس ما فيه روح، وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا. فهذا الحديث الذي رواه ابن عباس يشهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وحديث ابن عباس الثاني في إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وسائر الأحاديث كما رأينا مما أخرجه الشيخان أو أحدهما. ثم بدأ المؤلف أعني الإمام الشوكاني رحمه الله يتحدث عن فقه هذه الأحاديث. قوله لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال الغرض بفتح الغين المعجمة والراء. قال وهو المنصوب للرمي، يعني وهو الشيء الذي ينصب ويحبس ليرمى عليه. قال واللعن دليل التحريم، بل هو دليل الكبيرة. قوله أن تصبر أو تصبر البهائم، قوله أن تصبر البهائم قال بضم أوله، يعني بضم أول كلمة تصبر بالتاء تاء المضارعة، لأن الفعل مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. أن تصبر قال بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت. قال وأصل الصبر الحبس. قال النووي قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمونه أو ترمون إليه كالغرض من الجلود ونحوها، يعني كالأهداف المتخذة من الجلود ونحوها. وهذا النهي للتحريم، ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولأن الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحريم، لذلك حكم أهل العلم بتحريم هذا كله، إذ العلة في ذلك كما أشار إلى هذه الأشياء الثلاثة. أولها تعذيب الحيوان، وثانيها إتلاف نفس الحيوان، وثالثها إضاعة المال، لأن الحيوان مال يملكه الإنسان، فإضاعته بدون فائدة أمر محرم. قال قوله دجاجة، قال بفتح الدال المهملة وفي القاموس والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث. وهذه الرواية مفسرة لما وقع في صحيح مسلم بلفظ نصبوا طيرا، يعني جاءت الرواية لما دخل ابن عباس أو دخل أنس رضي الله تعالى عنه إلى بيت الحكم، فوجدوا يعني بعض الأولاد قد نصبوا طيرا، وبينه في هذه الرواية بأن المنصوبة إنما كان إيش؟ إنما كان دجاجة. قال قوله عن إخصاء الخيل، قال الإخصاء سل الخصية، قال في القاموس وخصاه خصيا أي سل خصيتيه. قال وفيه دليل على تحريم خصي الحيوانات. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه نماء الخلق أي زيادته، إشارة إلى أن الخصية مما تنمو به الحيوانات، إشارة إلى أن الخصى جمع خصية، يعني إلى أن وجود الخصيتين في الحيوان سبب في نمائه. ولكن ليس كل ما كان جالبا لنفع يكون حلالا، بل لا بد من عدم المانع. وعدم المانع هنا إيلام الحيوان، قال وإيلام الحيوان ها هنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشرع بل نهى عنه. والإمام الشوكاني رحمه الله لم يفصل بين مأكول اللحم وغيره وبين ما يقصد به تطيب لحمه مما لا يؤكل لحمه، وهذه نقطة ينبغي أن يفرق فيها بينه، فإن ما يؤكل لحمه قد يعفى في أمر خصه لما يترتب على ذلك من مصلحة تعود على الإنسان، ولأن هذا بمثابة الوشم وبمثابة الوسم. قوله نهى عن التحريش بين البهائم، قال في القاموس التحريش الإغراء بين القوم أو الكلاب، انتهى. ويدخل في ذلك سائر يدخل في ذلك سائر أنواع الحيوانات والتي يجعلها الناس نوعا من الرياضة والعبث بالتحريش بينها، كما يفعل بالثيران وكما يفعل بالديكة وغيرها من الحيوانات التي تثار بحيث تتقاتل وتتناطح ونحو ذلك، فكل هذا من التحريش المنهي عنه. نعم. ها؟ هل يجوز خصي الإنسان؟ يعني هذا أمر فعل، لكن الظاهر والله أعلم أنه قد ورد النهي فيه، لأنه جاء في الحديث من خص عبده خصيناه، فهذا منصوص على النهي عنه، ولا وما دام قد ورد النص فلا يقاس فلا قياس. قال فجعله مختصا ببعض الحيوانات، وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب من البهائم يقال له تحريش، ووجه النهي أنه إيلام للحيوان وإتعاب لها بدون فائدة بل مجرد عبث. وإنما استثني من ذلك السبق بالنسبة للخيل كما مر بنا والجمال، لأن فيها تعليم وفيها رياضة وفيها تدريب على القتال، فلما كان فيها فائدة تعود على المسلمين استثنيت من النهي. قوله عن وسم الوجه، قال الوسم بفتح الواو وسكون المهملة كما في القاموس، أو كذا قال القاضي عياض. الوسم بفتح الواو وسكون المهملة كذا قال القاضي عياض. قال النووي وهو الصحيح المعروف في الروايات، يعني جاء بوصف بذكر الوسم وكتب الحديث. قال القاضي عياض وبعضهم يقول بالمهملة والمعجمة، يعني بالوسم وبالوشم، وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.